يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. قتلوك يا فاطمة. الحلقة السابعة. سلام عليكم. لا زال حديثي متواصلا في مجموعة الصحائف التي جعلتها جوابا على السؤال الذي وجه إلي ويدور مضمونه حول مقتل الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. مر الحديث في الصحيفة الأولى: مجتمع الصحابة وواقعهم، وكذلك في الصحيفة الثانية التي عنوانها شيء من بقايا ما بقي من وثائق الجريمة. الصحيفة الثالثة عنوانها لقطات متنوعة من سيرة الخليفة عمر. الصحيفة الرابعة بعض شيء عن مقتلها بما جاء في أحاديث الأطهار. الصحيفة الأولى تألفت من جزئين، الصحيفة الثانية من جزء واحد، الثالثة من جزء واحد أيضا، وأما الصحيفة الرابعة فهي كالصحيفة الأولى تألفت من جزئين. هذه الحلقة السابعة، وهذه هي الصحيفة الخامسة، عنوانها الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان. بعد بيان كل تلكم الحقائق، مع أنني ما كنت في مقام الاستقصاء كي أتتبع كل صغيرة وكبيرة من الوثائق والمعطيات والمعلومات والتفاصيل، لكنني عرضت الكثير من الحقائق والوقائع من الأدلة والقرائن والشواهد من الصور الواضحة البينة التي لا تحتاج إلى كثير من التفكير أو البحث أو التعمق. فمن مجتمع الصحابة وواقعهم عرضت لكم الكثير من المطالب، ومما بقي من وثائق الجريمة عرضت الكثير بين أيديكم، ومن سيرة الخليفة عمر الاسم الأول الذي يلتصق بمقتل فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، عرضت الكثير مما يمكنكم أن ترسموا صورة صحيحة عن شخصية عمر، وعرجت بعد ذلك على حديث العترة، وعرضت ما عرضت بين أيديكم. بعد كل تلك المطالب، لا أنا الذي أوجدتها، لا أنا الذي صنعتها، لم تكن وليدة هذا العصر. الكتب والمصادر التي وضعتها على الطاولة هنا من الكتب القديمة للسنة والشيعة، ومن الكتب التي يتلقاها الطرفان بالقبول، على الأقل بالقبول بنحو الإجمال، ويوجد أكثر من ذلك. ومع كل تلك الحقائق الواضحة في كلمات المعصومين في جونا الشيعي، في الزيارات، في الأدعية، في الخطب، في الأحاديث، في الروايات، في كل ما تقدم عرضه، مع كل ذلك ونجد أن كبار مراجعنا يشككون في تلك النصوص، ينكرونها، يتوقفون عندها، يترددون في قبولها، مرة يقبلونها وأخرى يرفضونها، يقبلون جانبا ويسكتون عن جانب آخر، يتركون القضية مفتوحة من دون تعليق، لأن قلوبهم لا تقبل هذه المضامين، ولا يريدون أن يصطدموا بعامة الشيعة، إلى قائمة طويلة من هذه الأوضاع التي تنبئ عن الفشل العقائدي وعن سوء التوفيق والخذلان الذي هيمن على واقع المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، وبشكل خاص فيما يرتبط بكبار مراجع التقليد عند الشيعة، من الأحياء ومن الأموات، عبر عصر الغيبة الكبرى، ليس في أيامنا هذه فحسب، في أيامنا وفي سابق الأيام. وبما أن السائل بنى سؤاله على هذا الأساس، من أنني في أحاديثي أتحدث عن قتل فاطمة، بينما كبار مراجع الشيعة لا يقرون بذلك، بينت ما بينت في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج، وبقيت بقية سأعرضها لكم في هذه الحلقة وفيما يأتي، من الحلقات القادمة. لذا جعلت عنوان الصحيفة الخامسة من هذه الصحائف الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان الذي يتجلى في أكثر وأغلب كبار مراجع الشيعة وفقهاء الشيعة ومفسري الشيعة فلذا اخترت هذا العنوان لهذه الصحيفة. لن أفصل القول كثيرا في هذه المسألة وإنما سأأخذ مثالا وأفصل القول حول هذا المثال بما يتناسب وهذا البرنامج. من أراد التفصيل بإمكانه أن يعود إلى برنامج الكتاب الناطق 60 حلقة من هذا البرنامج عنونتها بمجموعة حلقات لبيك يا فاطمة. أكثر من 160 ساعة، ما يقرب من 170 ساعة. من أراد أن يطلع على ظلامة فاطمة في الوسط اليهودي، في الوسط النصراني، في الوسط السني، وفي الوسط الشيعي، وأسوأ الأوساط هو الوسط الشيعي، وأسوأ ما في الوسط الشيعي كبار مراجع الشيعة بالحقائق والوثائق من كتبهم، من أمهات كتبهم، من مصادرهم. من أراد أن يطلع على هذه الحقائق وهذه التفاصيل، البرنامج موجود على الإنترنت، الكتاب الناطق، مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة 60 حلقة. من أراد أن يعرف ظلامة فاطمة، وهو أمر واجب للذي يعرف أهمية ذلك. لا أتحدث عن الجميع، لست وصيا على أحد، لست مسؤولا عن أحد، ولكن الذي يعرف أهمية الولاية والبراءة في فناء فاطمة يجب عليه أن يطلع على تلك الحقائق كي يكون مواليا بصدق ومتبرئا بصدق. فليست الولاية والبراءة لقلقة لسانية، وليست الولاية والبراءة عاطفة محدودة تستند إلى صور تاريخية. الولاية والبراءة معرفة وثقافة وعقل لابد أن تكون منابعه من العيون الصافية، وإلا فإن اللعن وتكرار المطاعن التاريخية ما هو إلا لعب ولهو، وقد يكون لغوا في بعض الأحيان في ساحة البراءة الحقيقية. الولاية الحق والبراءة الحق إنها بناء معرفي وأسس لتركيب العقل الشيعي وفقا للمذاق الفاطمي بحسب ميزان فاطمة التي يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. نذهب إلى فاصل. السيد محمد حسين فضل الله، المثال الذي اخترته بشكل واضح ينطبق عليه عنوان هذه الصحيفة، هذا من وجهة نظري، هذا الذي أعتقده، ووجهة النظر هذه لم تأتي من خلاف شخصي فيما بيني وبين الرجل، فهو من جيل وأنا من جيل آخر، وهو من بلد وأنا من بلد آخر، ولم ألتقي به طيلة عمري. ما عندي من خلاف شخصي مع الرجل، وليس الأمر مزاجيا وليس الرأي سياسيا ولا من خلال تتبعي وقراءتي وتحقيقي ومتابعتي لما ألف ولما قال ولما بين في لقاءاته وحواراته لما ترك من آثار. إنني أنتقد السيد محمد حسين فضل الله منذ بداية الثمانينات حينما كانوا يصفونه آنذاك بخميني لبنان، والذين كانوا في مدينة قم في تلك السنين يعرفون هذا الأمر عني منذ بداية الثمانينات وأنا أتحدث على المنابر عن هذه الموضوعات. لا أريد أن أحدثكم عن أيام مضت. المثال السيد محمد حسين فضل الله من وجهة نظري أوضح مثال للفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان. مرجع شيعي من عائلة دينية علمائية شيعية ينتسب إلى رسول الله، ما بين الأجواء الدينية في لبنان والنجف هكذا ولد وهكذا عاش، ولكنه قضى حياته يضعف أحاديث أهل البيت، يشكك في أدعيتهم وزياراتهم ومقاماتهم، ينكر أمرا ما إن ترتفع بعض الأصوات ترد عليه، ينسحب إلى الوراء وبعد ذلك يعود كي يكرر إنكاره بطريقة أخرى. هكذا قضى حياته أقرب إلى الجهة البعيدة جدا عن آل محمد، وأبعد ما يكون عن الجهة القريبة من آل محمد. كتبه موجودة، أحاديثه، محاضراته، ندواته، ما بين المطبوع وما بين المسموع وما بين المرئي. لست محتاجا أن أتحدث عن شخصيته، فهو شخصية علم معروف، ويمكن لأي أحد أن يطلع على آثاره عبر الإنترنت أو عبر الوسائل الأخرى. بقي على حاله هذا إلى أن توفي رحمة الله عليه. طريفة بالنسبة لي هي وصيته. وصيته أوصانا بفلسطين، فلا أدري، بالنسبة لي على الأقل، وجه الوصية للشيعة، بل ربما للجميع، للشيعة ولغيرهم، أوصى بفلسطين. إلى يومنا هذا ما سمعنا عن معصوم من المعصومين يوصي بأرض. وصية نبينا معروفة، وهي وصية أئمتنا: الكتاب والعترة. هذه هي وصية محمد. أما فلسطين فماذا يريد منا محمد حسين فضل الله؟ يعني مثلا نطلع مظاهرات؟ هذه المظاهرات الخائبة التي لا تقدم شيئا ولا تؤخر. نصدر بيانات استنكار، وتلك مهزلة وكوميديا ساخرة من الساسة، من رجال الدين. نجمع تبرعات لحركة حماس الإخوانية الإرهابية، ماذا يريد منا محمد حسين فضل الله؟ هذه وصيته. أدل دليل على خيبة مرجع شيعي، وإلا فأي معصوم أوصى بأرض ببلد معين؟ وصية المعصومين واضحة، إنها وصية محمد. وصية محمد صلى الله عليه وآله تتجلى في التمسك بولاية إمام زماننا. حتى الأصحاب القدوة العليا في الأصحاب إنهم أنصار الحسين، الذين قال عنهم أبو عبد الله لا أعلم أصحابا خيرا من أصحابي. هم كذلك يا أبا السجاد، وهذه عقيدتنا كما أنت تقول. تقرؤون المقتل وتسمعون المقتل. مسلم ابن عوسجة، إنها وصية رمزية، رمزية عقائدية وجدانية قلبية عقلية معرفية. ماذا كانت وصية مسلم بن عوسجة لحبيب؟ فإن حبيب الأسدي تبرع أن يكون وصيا لمسلم، فبماذا أوصاه؟ أوصاه بإمامه، أوصاه بحسين. في الرمق الأخير ما كان قادرا على الكلام، ولذلك أشار إلى إمامه مستعجلا قبل أن تخرج روحه من جسده، قال: أوصيك بهذا بحسين. هذا هو منهجنا، هذا هو منهج محمد وآل محمد. مثل ما قلت لكم، إنها خيبة مراجعنا، مثال واضح للخيبة وللفشل. عنوان الصحيفة الخامسة: الفشل العقائدي وسوء التوفيق والخذلان. المثال الذي اتخذته وأتخذه في هذه الحلقة هو مثال واحد: سيد محمد حسين فضل الله، وسأتحدث عن المنظومة الفكرية وعن جذور عقائده ومتبنياته بنحو إجمالي بحسب ما يسنح به المقام. إنني أريد أن أقول للسائل من أن مراجع الشيعة لا يمثلون محمدا وآل محمد، إنهم يمثلون أنفسهم. فإذا قالوا إننا نمثل أنفسنا لا كلام لنا معهم، فهم أحرار. ولكن إذا ادعوا مثل ما هو الحال أنهم يمثلون محمدا وآل محمد، فإن الكلام معهم سيطول. نذهب إلى فاصل. قبل أن أتنقل بكم في بطون هذه الكتب، سأعرض بين أيديكم مجموعة من التسجيلات من الوثائق التي يتحدث فيها السيد محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه. يمكنكم أن تكتشفوا الكثير من الحقائق. المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طي لسانه، كما يقول سيد الأوصياء. رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم 1 التي هي من مجموعة وثائق السيد فضل الله.
غالبا يعني حتى نهج البلاغة مش كل كلمة موجودة فيها مسندة عن الإمام. بعض الكلمات الشريف الرضي كان يجمع الكلمات، بعض الكلمات اللي فيها جانب أدبي تنسب للإمام، وربما تكون متى يدقق بالأسانيد في هالمجال.
لا أريد أن أعلق على كل كلمة، وإنما أعرض جانبا من أقواله وكلماته، وبعد ذلك أدخل في الموضوع، وإلا فإن كل كلام من كلامه بحاجة إلى تعليق. لكنني إذا انشغلت بالتعليق على كلامه فلا يبقى لي وقت لهذه الكتب الكثيرة. رجاء أعيد بث الوثيقة.
غالبا يعني حتى نهج البلاغة مش كل كلمة موجودة فيها مسندة عن الإمام. بعض الكلمات الشريف الرضي كان يجمع الكلمات، بعض الكلمات اللي فيها جانب أدبي تنسب للإمام، وربما تكون متى يدقق بالأسانيد في هالمجال.
رجاء أعرض الوثيقة الثانية.
أمير المؤمنين سلام الله عليه ما يحتاج نشوف شو قال الله وشو قال رسول الله، بس نجلس لحاله هيك حياته من أولها، شوف هي حياة الخير كله والشر والعدل كله والحق كله وكل هذا الإمام. مع ذلك كان إذا سمع أحدا يمدحه فكانوا اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلم. كل الناس بظن بي الخير، أريدك تجعلني أحسن مما يظن الناس بي، ولكن يا ربي أنت تعرف خفاياي، في أشياء أنت تعرفها والناس ما تعرفها، اغفر لي هذه الأشياء.
خرابيط. نذهب إلى الوثيقة الثالثة.
عندما ننظر إلى قوة موقف الزهراء وطبيعة القيام للدفاع عن حقها وعن حق الولاية عليه وخوف وتسلط الفريق الآخر، ونتابع السلسلة في التجرع على الأنبياء حتى الرسول وأهل البيت، كيف نستثني كسر ضلع الزهراء مع العلم أن كلمة وإن التي أطلقتها المعصب المهاجمة أعطت الإيحاء؟ أضف إلى ذلك كيف نفسر خسران الجنين محسن؟ قلت أن هذا لم يثبت ثبوتا بحسب أسانيد معتبرة، ولكن قد يكون ممكنا. أما سقوط الجنين فقد يكون بحالة طبيعية طارئة.
نفس الخرابيط ونفس الهراء. لا أريد أن أعلق، ولكن نذهب إلى الوثيقة التي بعدها.
وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني، سواء قال القائلون أن ضلعها كفر أو لم يقل القائلون ذلك، هذا لا يمثل بالنسبة لي أي سلبية أو أي إيجابية. هي قضية تاريخية تحدثت عنها في دائرة ضيقة خاصة، ولم أتحدث عنها في الهواء الطلق، ولكن الذين يصطادون في الماء العكر حاولوا أن يجعلوا منها قضية للتشهير ولإثارة الغوغاء ولإثارة السذج البسطاء من الناس بطريقة وبأخرى، ولم أتحدث بها في أي مجال، وإنما تحدثت في يعني في تحدثت عنها كجواب على سؤال، لأن كثيرا من الناس أصبحوا يصطادون في الماء العكر، ولذلك تحدثت في مقام شرح موقفي ووجهة نظري، وإلا فهذه القضية ليست من المهمات التي أهتم بإثباتها ونفيها، لا من ناحية علمية ولا من ناحية سياسية، ولكن مشكلتنا أن الكثيرين من الناس يحملون الأمور أكثر مما تتحمل.
في أحاديث العترة الطاهرة من أن الذي والخطاب يوجه لشيعتي، وإلا فغير الشيعة لا يخاطبون بهذا الخطاب، من أن الذي لا يعرف ما جرى عليهم من ظلم فهو شريك في ظلمهم. هذا الكلام واضح جدا في كلمات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى الوثيقة التالية.
لماذا أصرت زهرة على أن يبقى قبرها غير معروفا مع أنها كانت القمة في التسامح؟ كانت المسألة مسألة احتجاجية وقد عرف قبرها بعد ذلك.
إذا ممكن تدلينا سيدنا وين بيومك؟ نذهب إلى الوثيقة السادسة.
وهي التي ظلمت بغسلها فقط، وهي التي ظلمت بالإتيان بالنار لإحراق بيتها. أما بقية التفاصيل، هل دخلوا بيتها أو لم يدخلوا بيتها، هل كسر ضلعها، هذه قضية تاريخية قد يختلف فيها الرأي، وليست من أصول العقيدة، وليست واردة لتبرئة الذين ظلموها، ولكن بعض الناس يصطادون في الماء العكر ويحاولون أن يحملوا القضايا أكثر. ربما كان لنا علامات استفهام على هذه المسألة من ناحية بعض النقاط التي أثرها، ومن حق كل إنسان أن يرسم علامات استفهام، ومن حقه على الآخرين أن يجيبوها. ولذلك أما الحكي أننا اعتذرنا، الواقع لم يكن هذا اعتذارا، ولكنه كان مواجهة للحملة الظالمة التي كادت أن تتحول إلى فتنة في قم. وطلب مني الكثيرون من الفضلاء أن أتحدث بطريقة تمنع الآخرين من إثارة الفتنة الغوغائية التي حدثت من أكثر من جانب، والتي استفادت منها المخابرات الإقليمية والدولية. لذلك تحدثت بطريقة ليس فيها اعتذار، ولكنها فيها تخفيف من طبيعة الموضوع. وأنا ليست القضية من المهمات التي تهمني.
المخابرات الإقليمية والدولية شو لها علاقة بالخرطة؟ نذهب إلى الوثيقة السابعة.
وأنا لا أتفاعل مع كثير من الأحاديث التي تقول بأن القوم كسروا ضلعها أو ضربوها على وجهها أو ما إلى ذلك. إنني أتحفظ في كثير من هذه الروايات، كما أنقل عن المرحوم السيد علي حسين شرف الدين، وقد التقيت به في صور في الخمسينات، في أوائل الخمسينات، وسألته عن ذلك. قال: الثابت عندنا أن القوم جاءوا بالحطب على باب الزهراء، فقالوا لهم إن فيها فاطمة، قالوا وإن، ثم رأينا أن الشيخين أبا بكر وعمر جاء يطلبان المسامحة من الزهراء، مما يدل على أن الزهراء كانت تحتفظ بقيمتها في المجتمع المسلم حتى من كبار الصحابة. لذلك استفادت من موقعها ووقفت وخطبت خطبتها المعروفة التي تدل على سعة أفقها الثقافي وقوتها في الحجة وفي البرهان، ثم أنها تحدثت مع المهاجرين والأنصار وأقنعتهم، وقالوا لها: لو أن عليا ذكر لنا قبل ذلك لكنا معه ولكننا بايعنا. وهذا معنى نستوحيه، أن المرأة حتى لو كانت في مستوى فاطمة الزهراء عليه السلام ليست بأكبر من أن تواجه الموقف السياسي أو الاجتماعي.
ماذا أقول عن هذا الخرط؟ نذهب إلى الوثيقة الثامنة.
كانت الزهراء كما أشرت كما يروي المؤرخون أن أبا بكر وعمر استأذن عليا في أن يزور الزهراء في بيتها ليتحدث معها لأنها سمع أنها غاضبة عليهما، واستأذنها علي في ذلك وقالت له البيت بيتك، وجاء وجلس إليها وتحدث معها وتحدثت معهم بشكل طبيعي.
وإلى الوثيقة التاسعة.
بماذا نرد على من يقول أن الصديقة الطاهرة لم تر الدم؟ هذا كما يقول بأن الشمس ليست طالعة في وضوح النهار، فنحن نعرف أن الزهراء عليه السلام ولدت الحسن والحسين كما ولدت زينب وأم كلثوم وكذلك، ولهذا هذا الكلام كلام سخيف جدا ولا يحتاج إلى رد، وهذا أمر علم لا يضر من جمله ولا ينفع من علمه، وسواء كانت ترى دما أو لم تر دما فإن رؤيتها الدم لا تنقص من قدرها، وعدم رؤية الدم أيضا لا تعتبر فضيلة كبرى من فضائلها.
ومن الوثيقة التاسعة إلى العاشرة.
يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، كيف نعلم أن السيدة الزهراء صلوات الله عليها هي سيدة نساء العالمين؟ هناك حديث أن مريم سيدة نساء عالمها باعتبار أن الله اصطفاها وأن فاطمة سيدة نساء العالمين، ويمكن اثنينهم يكونوا سيدة نساء العالمين، ما في مشكلة، يعني الآن ممكن فاطمة سيدة نساء العالمين ومريم سيدة نساء العالمين. وأنا غالبا ترى هالأسئلة يعني أقول أنه جماعة ما مختلفين، سنخلف بينهم ليش؟ الآن فاطمة طاهرة مطهرة ومريم طاهرة مطهرة وهما في مواقع القرب عند الله، إسا هما ما مختلفين، إسا إحنا كنا ألو فاطمة أفضل أو مريم أفضل، ولو كانت أفضل أو مو أفضل فهذه سيدة نساء، يعني هذا ليس دخيلا في الحقيقة، ليس هذا قضية. إحنا أعتقد أن يعني هذا شيء موجود عند العلماء يتكلمون فيه، لكن ليس هو نهتم بالقضايا اللي تمثل أسس العقيدة هذا. فأقول يمكن حل اثنين، أن نقول أن فاطمة سيدة نساء العالمين وأن مريم سيدة نساء العالمين، يعني يكون ما في الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة، يعني ما في عندنا هو الحسن سيد شباب أهل الجنة والحسين سيد شباب أهل الجنة، هما سيدة شباب أهل الجنة وهما أيضا سيدتان نساء العالمين، وبذلك بعد ما نخرب علاقاتهم مع بعضهم ولا شيء.
شنو الخرط هذا؟ هذا وين تخلوا هذا الخرط؟ هذا الخرط بأي مكان نخليه؟ ولذلك لا أريد أن أعلق على هذه التفاهات والسفاسف والسخافات التي تنبئ كما قلت قبل قليل عن الفشل العقائدي وعن سوء التوفيق والخذلان. وحينما اتخذت السيد محمد حسين فضل الله مثالا بحسب قناعتي، الآخرون ربما يعتقدون من أنه فتح الفتوح وهو فوق الجميع، هم أحرار بآرائهم، أنا لا شأن لي بهم، هم أحرار عندهم معطيات تدل على ذلك، ما عندهم هذه مشكلتهم. بالنسبة لي إنني أتحدث ويدي مملوءة بالمعطيات والوثائق، وهذا الهراء الذي سمعتمه ما هذا إلا قطيرة من مستنقع كبير. مشحون بمثل هذا الكلام الذي يدل بوضوح على فشل عقائدي وعلى سوء توفيق وخذلان واضح. وإني إذ جئت به مثالا لا أعتقد أنه هو الأسوأ أبدا. هناك في واقعنا الشيعي من هو أسوأ بكثير وبكثير في الجانب العقائدي من السيد محمد حسين فضل الله. منهم من ماتوا في عصرنا، ومنهم من الأحياء، ومن الساكتين كثيرون في النجف وفي قم، من الساكتين وفي لبنان وفي مناطق أخرى في الخليج، هناك ساكتون لكنهم يحملون بين جوانحهم وجوانبهم يحملون ما يحملون من السخف العقائدي، ما يكون كلام السيد محمد حسين فضل الله عنده يكون أفضل الكلام. إلا أن السيد محمد حسين فضل الله تكلم، الرجل كان جريئا، يملك بيانا، توفرت له أسباب الإعلام والإعلان والانتشار، بيئة لبنان لها خصوصيتها، دعمه السيد الخوئي دعما قويا جدا، توفرت له إمكانات مالية، لا كما يتهمونه بالعمالة لجهات أجنبية أو أن الوهابية كانت تدفع له الأموال. سيد محمد حسين فضل الله كان غنيا لا يحتاج إلى دعم من جهة من الجهات، ولم يكن مرتبطا بجهة أجنبية. سيد محمد حسين فضل الله نعرف تاريخه، نعرف شخصيته، نعرف تفاصيل حياته، تلك هي آراؤه، وآراؤه هذه صدى لآراء السيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر. والرجل ما ذكر متبنيات السيد الخوئي ومتبنيات السيد محمد باقر الصدر بشكل صريح جدا، كان يخفف في حديثه من حدة وشدة متبنيات الخوئي والصدر. إذا أردنا أن نضع عقائد السيد الخوئي وعقائد السيد محمد باقر الصدر على الطاولة من خلال كتبهم، هي أسوأ بكثير من عقائد السيد محمد حسين فضل الله. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في برامج سابقة، وسأتحدث عنه أيضا في مناسبات لاحقة. فلم يكن السيد محمد حسين فضل الله هو الأسوأ، ولكن لأن الرجل كان واضحا وكان صريحا وكان جريئا وتكلم وتحدث وألف بأسلوب واضح صريح، من هنا صار عنوانا لهذه القضية، ومن هنا اتخذته مثالا. وإلا فما هو الأسوأ في ساحة المرجعية الشيعية؟ هناك من مراجع الشيعة من الأموات ومن الأحياء، ما تكون عقائد السيد محمد حسين فضل الله بالنسبة لعقائدهم السخيفة تكون عقائد غلو وارتفاع. أنتم مضحوك عليكم، أنتم الشيعة مضحوك عليكم، أنتم لا تعرفون الحقائق، لا تعرفون ما يجري في الكواليس. نذهب إلى فاصل. رجاء اعرضوا على الشاشة الوثيقة الأخيرة من مجموعة وثائق السيد محمد حسين فضل الله التي أعرضها في هذا المقطع من هذا البرنامج.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
بحسب فتاوى السيد محمد حسين فضل الله، فإن ذكر الشهادة الثالثة في إقامة الصلاة لا يجوز. لماذا؟ لأنها مفسدة للصلاة بنص تعبيره في رسالته العملية، لأنها مفسدة للصلاة. ذكر علي يفسد الصلاة، هل هناك من خيبة ومن فشل عقائدي ومن سوء توفيق ومن خذلان أكثر من هذا؟ ذكر علي يفسد الصلاة. الصلاة لها قيمة أساسا من دون ذكر علي. لا أريد أن أتحدث في الجهات التي تحدث عنها السيد محمد حسين فضل الله في مجموعة الوثائق التي عرضتها بين أيديكم، لأنني أريد أن أتجول معكم في هذه الكتب. لا أدري هل أستطيع أن أكمل جولتي معكم في هذه الحلقة أو سأكمل جولتي في حلقة يوم غد. من هنا نبدأ من الشيخ المفيد، لأن سيد محمد حسين فضل الله في إنكاره مرة وفي تشكيكه مرة أخرى في ظلامة فاطمة وما جرى عليها، هو يتحدث بحسب الأجواء المحيطة به، فينكر تارة، يشكك تارة أخرى، يرسم جوا ورديا لعلاقة الصحابة بفاطمة، أو يضع علامات استفهام يتساءل كما يقول هو. أنتم استمعتم إلى أحاديثه، جعل اللسان على الفؤاد دليلا، ومثلما قلت لكم قبل قليل أمير المؤمنين يقول: المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. الطيلسان الثياب التي يلبسها الملوك، الوزراء، رجال الدين، خواص المجتمع، يقال لها الطيالسة. الطيالسة هي ثياب الملوك والوزراء والأعيان ورجال الدين، مفردها طيلسان، المرء مخبوء تحت لسانه لا تحت طيلسانه. وكما يقول هو أيضا سيد الأوصياء الذي ذكره بحسب السيد محمد حسين فضل الله في الصلاة يسبب إفساد الصلاة، هو يقول، هو هذا الذي ذكره في الصلاة يسبب إفساد الصلاة بحسب المرجع الشيعي سيد محمد حسين فضل الله، هو هذا نفسه يقول: ما في الجنان، الجنان هو القلب، ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان، صلوات الله وسلامه عليه. السيد محمد حسين فضل الله حينما ينكر، يشكك، يتساءل، يضع علامات استفهام ليس مهما، بالنتيجة له موقف وله قول وعنده اعتقاد واضح يخالف منطق الأحاديث التي مر ذكرها في الحلقات المتقدمة، خصوصا في الحلقتين الخامسة والسادسة اللتين مرتا علينا قبل هذه الحلقة. هو يقول من أنه يتبنى متبنيات الفقهاء والمراجع الكبار الذين سبقوا، فيأتي بالشيخ المفيد مثالا. الطامة هنا كبار مراجع الشيعة أمثلة للفشل العقائدي، الشيخ المفيد: لا تقولوا لي من أن الإمام الحجة امتدحه، امتدحه الإمام في آخر أيام حياته، إنني أتحدث عن مسيرة طويلة من عمر الشيخ المفيد، مؤلفاته، كتبه، مؤلفاته ما هي بعنوان واضح للتوفيق، فشل عقائدي واضح. ومن تابع منكم برنامج إطلالة على هالة القمر حينما وصل الحديث إلى المرض الذي كان إمامنا السجاد يعاني منه في كربلاء في عاشوراء، تلك الفضيحة الكبيرة لمراجع الشيعة ولعلمائها وخطبائها من أنهم صوروا الإمام السجاد ملطخ بالغائط، من أين جاءوا بها؟ جاءوا بها من هذا الكتاب، من كتاب الإرشاد لشيخنا المفيد رحمة الله عليه، وهو نقلها عن النواصب، عن أعداء آل محمد. لا أريد أن أفتح الموضوع ثانية، من أراد أن يطلع على التفاصيل فليذهب إلى برنامج إطلالة على هالة القمر، الحلقات المختصة بمرض إمامنا السجاد في كربلاء في عاشوراء. الشيخ المفيد في كتابه هذا، وهو من أشهر كتبه، هذا هو الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد وهذه الطبعة التي بين يدي الناشر سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو عنوان لدار النشر، وهذه الطبعة الأولى 1428 هجري قمري قم المقدسة، صفحة 271. ماذا يقول الشيخ المفيد في نهاية حديثه في الباب الذي عنونه ذكر أولاد أمير المؤمنين وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم، إلى أن يقول: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنة، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام 28 ولدا، والله أعلم. الكلام واضح، لا شأن لي بترقيعات السيد جعفر مرتضى العاملي في كتابه مأساة الزهراء أو في كتابه الآخر خلفيات كتاب مأساة الزهراء. السيد جعفر مرتضى العاملي بذل جهدا كبيرا في الرد على السيد محمد حسين فضل الله وناقشه طويلا، وهذا أمر مشهود له به، لكنه على الطريقة الآخندية يرقع إلى أبعد الحدود للمراجع والعلماء. كلام السيد محمد حسين فضل الله كلام منطقي واضح حينما يتحدث عن الذي قاله الشيخ المفيد. سيد جعفر مرتضى العاملي يحاول أن يلوي عنق الحقيقة لأجل الرد على السيد محمد حسين فضل الله، وما حاجتنا لأقوال المراجع إذا كانت الأحاديث والأدعية والزيارات والروايات عن آل محمد واضحة صريحة في ذلك؟ المراجع قبلوا واعتقدوا الحقيقة مثلما قال آل محمد فهذا من توفيقهم، أنكروا شككوا رفضوا فهذا من سوء توفيقهم، وهذا دليل على خذلانهم. لا هو فضل منهم أن يقبلوا أحاديث أهل البيت، ولا هي بمعجزة وكرامة له. يجب علينا أن نقبل ما يقول آل محمد، ويجب هذه لم تأتي من دون إقرار عقولنا بها. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، لكنني بعيدا عن ترقيعات السيد جعفر مرتضى العاملي وهو يرد على السيد محمد حسين فضل الله، فعلا كلام الشيخ المفيد في كتابه الإرشاد واضح من أن الرجل وهو يكتب هذا الكتاب لا يعتقد بما جرى على فاطمة، وكتابه خلي من أية قرينة تشير إلى اعتقاده بهذا الموضوع، بل هذا الكلام صريح. أقرأ عليكم الكلام: وفي الشيعة من يذكر أن فاطمة صلوات الله عليها أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنة، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين 28 ولدا، والله أعلم. عبارة والله أعلم واضحة يا سيد جعفر مرتضى، هذه العبارة واضحة من أن الرجل لا كما تقول، من أن كلمة الشيعة لها أكثر من دلالة. الكلام واضح وصريح وبين. فإن الشيخ المفيد حينما كان يكتب هذه الكلمات لا يعتقد بما جرى على فاطمة من ظلامة ومن مصيبة، وهذا هو كتابه، وكتابه صريح في ذلك. هو يقول: وفي الشيعة، هناك من الشيعة من يذكر أن فاطمة أسقطت بعد النبي ولدا ذكرا كان سماه رسول الله وهو حمل محسنة، فعلى قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين 28 ولدا، على قول هذه الطائفة لا على قوله هو، ليس هو الذي يعتقد. ثم يقول: والله أعلم. يمكن أن يكون كلامهم صحيحا، ويمكن أن يكون لا، عقيدته هو لا يعتقد بذلك. القضية واضحة. هذا هو كتاب الإرشاد، وهو كتاب معروف لا شك فيه من كتب الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. الشيخ المفيد في كتابه أيضا تصحيح الاعتقاد أو ما يسمى بعقائد الشيعة أيضا، الشيخ الصدوق أستاذه عنده كتاب في العقائد، في عقائد الشيعة. الشيخ المفيد يرد عليه، يرد على الصدوق، ويريد أن يصحح عقائد الشيعة، وجاءنا بهراء، جاءنا بهراء، ولا أريد أن أقف عند عقيدته الباطلة في عصمة النبي وآل النبي المنتقصة التي تحدث عنها، لا أريد أن أقف عند هذا الموضوع. فحديثنا عن فاطمة هنا، وفي برامج سابقة تحدثت عن هذا الموضوع، إنما تحدث عن الوثيقة المهمة التي تثبت ظلامة فاطمة، إنه كتاب السقيفة، كتاب سليم. فإن الشيخ المفيد قد ضعف هذا الكتاب ورفضه. هذا هو كتاب تصحيح الاعتقاد أو ما يسمى بعقائد الشيعة، وهو أهم كتاب في العقيدة عند الشيخ المفيد. يتحدث في كتابه عن كتاب سليم في الموضوع الذي عنونه في الأحاديث المختلفة، بعد أن يدخل في هذا الموضوع يصل إلى تقييمه لكتاب سليم بن قيس، فيقول: هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس. والله التخليط والتدليس في كتبك يا شيخنا المفيد، كتابك هذا عقائد الشيعة كتاب مشحون بالتخليط والتدليس، فهو في هذا الكتاب يعتقد أن النبي لم يكن كامل العقل قبل بعثته، وأن الأئمة المعصومين لم يكونوا كاملي العقل قبل إمامتهم الفعلية، وآخر قول قاله هو متوقف لا يدري هل أن النبي كان معصوما قبل البعثة أم لا، هل كان كامل العقل أم لا، والأمر هو هو مع بقية المعصومين. ما كتابك يا شيخنا المفيد؟ كله تخليط وتدليس. هكذا يقول: هذا الكتاب الوثيقة الأهم التي قال عنها إمامنا الصادق إنها أبجد الشيعة، هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه، أن يجتنب العمل بكل ما فيه يعني أن لا يعتقد بكل ما فيه، فما هو برسالة عملية؟ كتاب سليم معلومات أحداث تفاصيل عقائدية، ما هو برسالة عملية ولا هو بكتاب وعظي أخلاقي. فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه يعني أن لا يعتقد بكل ما فيه، ولا يعول على جملته، والتقليد لروايته، وليفزع إلى العلماء. إذا فزعنا إلى العلماء، العلماء ينكرون هذا الكتاب، أنت تنكره يا شيخنا المفيد، السيد الخوئي يضعفه، السيد محمد باقر الصدر يضعفه، السيد السيستاني يضعفه، محمد حسين فضل الله يضعفه، سائر المراجع الآخرين يضعفونه. إذا فزعنا إلى العلماء لا يبقون لنا شيئا من عقيدتنا في ظلامة فاطمة، فماذا نصنع؟ إلى أين نعطي وجوهنا؟ هذا الكتاب غير موثوق به ولا يجوز العمل على أكثره، وقد حصل فيه تخليط وتدليس، فينبغي للمتدين أن يجتنب العمل بكل ما فيه ولا يعول على جملته والتقليد لروايته، وليفزع إلى العلماء فيما تضمنه من الأحاديث ليوقفوه على الصحيح منها والفاسد، ليدمروا حديث أهل البيت. عندنا مثل شعبي وهو موجود في بقية الدول العربية ولكنني أقوله باللهجة العراقية: ودع البزون شحمة. نحن إذا البزون يعني القط، ودع البزون شحمة، نحن إذا ودعنا حديث أهل البيت عند هؤلاء المراجع لا يبقون منه شيئا، يمزقونه تمزيقا. هذا هو الواقع الموجود على أرض الواقع، هو هذا، يتسابق المراجع فيما بينهم على تضعيف أكبر عدد من الروايات، لأن المرجع الذي يضعف عددا أكثر يكون محققا مدققا، هو الأعلم. هذا هو المرض المتفشي في وسط الحوزة العلمية الدينية الشيعية، وهذه أمثلة بين أيديكم، هذا مثال، هذا مثال من بدايات عصر الغيبة الكبرى. هناك كتاب للشيخ المفيد، بالنسبة لي أنا أعتقد أن الكتاب للشيخ المفيد هو كتاب الاختصاص. هذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، لا يشكل فارقا أن الشيخ المفيد جمع هذه الأحاديث بنفسه أم أنه اختارها من كتاب آخر. إن كان جمعها فالكتاب كتابه، وإن كان اختارها فالكتاب كتابه. ولكن المعروف عند مراجع الشيعة هذا الكتاب ليس للشيخ المفيد، ولذا لا يوجد عند الشيخ المفيد كتاب آخر تحدث فيه عن ظلامة فاطمة بشكل واضح، بشكل واضح وبشكل صريح. نعم، هو ذكر في كتابه المقنعة الذي هو الرسالة العملية، ذكر زيارة للصديقة الطاهرة وقرأت عليكم جانبا منها، الزيارة التي ورد فيها وغصصك بريقك، لكننا لا نعلم كيف يفهم الشيخ المفيد هذه الزيارة وكيف يتعامل معها. كتاب الاختصاص والذي جاء فيه ذكر لجانب مما وقع على فاطمة بحسب هذه الطبعة صفحة 185، أذهب إلى موطن الشاهد، فدعا بكتاب فكتبه لها برد فدك. من الذي دعا بكتاب؟ أبو بكر، بعد أن ذهبت فاطمة وناقشته كتب لها كتابا أعطاها صكا بأنه قد أرجع فدكا إليها، فدعا بكتاب فكتبه لها برد فدك. قال فخرجت والكتاب معها، فلقيها عمر فقال يا بنت محمد ما هذا الكتاب الذي معك؟ فقالت كتاب كتب لي أبو بكر برد فدك. فقال من الذي قال؟ عمر، هل أميه إلي فأبت أن تدفعه إلي؟ فرفسها برجله وكانت حاملة بابن اسمه المحسن، فأسقطت المحسن من بطنها ثم لطمها، فكأني أنظر إلى قرط في أذنها حين نقفت يعني حين انفرطت ووقعت أجزاء القرط متناثرة على الأرض، فكأني أنظر إلى قرط في أذنها حين نقفت، ثم أخذ الكتاب فخرقه فمضت، ومكثت 75 يوما مريضة مما ضربها عمر ثم قبضت. إلى بقية التفاصيل، هناك كلام لا يمكن أن يقبل. فلما حضرتها الوفاة، يبدو هذا خطأ مطبعي، فلما حضرته الوفاة، فلما حضرتها الوفاة دعت عليا فقالت إما تضمن وإلا أوصيت إلى ابن الزبير. وما قيمة ابن الزبير في ذلك الوقت؟ لا قيمة له، كان صغيرا ولا شأن له. ربما المراد الزبير. على أي حال، هناك خلل في النصوص، لكن هذا المعنى جاء مذكورا في كتاب الاختصاص، وهو يمثل جانبا من الظلامة ومما جرى على الصديقة الطاهرة. وربما لم ينقل بالدقة، لأن التفاصيل التي وردت في المصادر الأصلية والمهمة ككتاب سليم وغير كتاب سليم قد لا تلتقي مع هذه التفاصيل. ظلامة فاطمة كبيرة، وضربها كان في عدة أيام، فهذا في يوم من الأيام، هذا المعنى الذي جاء هنا في يوم من الأيام. أنا لست بصدد مناقشة كل التفاصيل، لكن هذا جاء مذكورا في كتاب الاختصاص. كتاب الاختصاص إذا أراد أحد أن يحتج به على السيد محمد حسين فضل الله، مثلما احتج السيد جعفر مرتضى، فإن مراجع الشيعة الكبار يرفضون أن يقولوا أن كتاب الاختصاص هو للشيخ المفيد. هذا هو السيد الخوي، معجم رجال الحديث، هذا هو الجزء الرابع، معجم رجال الحديث للسيد الخوي، الكتاب المعروف الذي دمر حديث العترة الطاهرة، هذا الفيروس الخبيث الذي يستعمله كل الذين يريدون أن ينكروا مقامات آل محمد ويشككون فيما جرى عليهم، هو هذا الفيروس اللعين الخبيث، معجم رجال الحديث للسيد الخوئي رحمة الله عليه. صفحة 121، وهذه الطبعة، الطبعة الخامسة، الطبعة المنقحة والمزيدة، 1992 ميلادي، صفحة 121، رقم الترجمة 8947، عمرو بن عبد الله بن علي. لا شأن لي بصاحب الترجمة. في جملة حديثه السيد الخوئي يقول: وقال الشيخ المفيد في الاختصاص، وقال الشيخ المفيد في الاختصاص، ما هو قول السيد الخوئي، وإنما ينقل أقوال الرجاليين، لكنني اقتطعت هذه العبارة كي أقرأ لكم ماذا علق السيد الخوئي. وقال الشيخ المفيد في الاختصاص كذا كذا كذا. ماذا يعلق السيد الخوئي؟ لكن لا اعتماد على هذه الرواية. لماذا؟ لعدم ثبوت الكتاب إلى الشيخ المفيد أولا إلى آخره. موطن الشاهد هنا، القائل ماذا قال؟ وقال الشيخ المفيد في الاختصاص، ماذا علق السيد الخوئي؟ لكن لا اعتماد على هذه الرواية لعدم ثبوت الكتاب إلى الشيخ المفيد. فهذا الكتاب برأي السيد الخوئي ومدرسة السيد الخوئي، هذا الكتاب الآخر قبسات من علم الرجال، أبحاث السيد محمد رضا السيستاني، وهذا هو الجزء الأول أبحاث السيد محمد رضا السيستاني، جمعها ونظمها سيد محمد البكاء، هذه الطبعة الأولى 2015 ميلادي، دار الوركاء. هذه دروس وأبحاث للسيد محمد رضا السيستاني، الابن الأكبر للمرجع الأعلى السيد السيستاني. هذه الأبحاث والدروس في الأعم الأغلب تشتمل على آراء السيد الخوئي، مدرسة السيد الخوئي، فهو من تلامذة السيد الخوئي. السيد محمد رضا السيستاني من تلامذة السيد الخوئي، وتشتمل على آراء والده السيد السيستاني. الخلاصة صفحة 241، ولكن كتاب الاختصاص كما أشير إليه إنما هو منسوب إلى المفيد، منسوب إلى المفيد، ولم تثبت هذه النسبة، بل هناك شواهد على خلافها. فهذا هو رأي المدرسة الخوئية التي ينتمي إليها السيد محمد حسين فضل الله. المدرسة الخوئية برمزها الكبير السيد الخوئي، صريحا في معجم رجال الحديث نفى أن يكون هذا الكتاب للشيخ المفيد وهؤلاء تلامذته. هذه آراء سيد محمد رضا السيستاني، إنها آراء السيد الخوئي، آراء أبيه، آراؤه هو. القضية واضحة، المدرسة الخوئية صريحة في أن كتاب الاختصاص ما هو للشيخ المفيد. فكلام الرجل، كلام السيد محمد حسين فضل الله صحيح حينما قال من أن الشيخ المفيد قال كذا كذا، وهو يشير إلى ما جاء في كتاب الإرشاد. أنا أعتقد أن هذا الكتاب من كتب الشيخ المفيد، بغض النظر أنه هو الذي جمع الأحاديث أو أنه اختارها من كتاب آخر، فهو كتاب الشيخ المفيد، وهو هنا يثبت جانبا من الظلامة. وهذا هو حال مراجعنا، مراجعنا في الأعم الأغلب لا يملكون وضوحا، مرة يقولون هكذا ومرة أخرى يقولون غير ذلك، يجلسون في مجالسهم الخاصة فيتحدثون بحديث، حينما يصعدون على المنبر في الدرس أو في غيره يقولون شيئا آخر، حينما يؤلفون كتابا يكتبون شيئا آخر، يكتبون في رسائلهم العملية حكما للناس وهم يعملون شيئا آخر. وإذا ما سألهم خواصهم أفتوهم بشيء ثالث. هذه القضية معروفة في أجواء المراجع والعلماء، ولذا الشيخ الطوسي مؤسس حوزة النجا المتوفى سنة 461 للهجرة، الشيخ الطوسي في المسألة الواحدة يقول قولا في كتابه النهاية، في نفس المسألة يقول قولا ثانيا في كتابه المبسوط، ويقول قولا ثالثا في كتابه الخلاف، ويقول غير ذلك في بقية كتبه. هذه المهزلة التي أخذوها من أبي حنيفة هذه المهزلة موجودة على طول الخط، إن كان ذلك في الكتب أو كان ذلك في السلوك العملي أو كان ذلك في التدريس أو في الإفتاء. عدم الوضوح يلف علماءنا ومراجعنا، لماذا؟ لأنهم هجروا حديث العترة، لم يفسروا القرآن بمنهج علي، هذا هو الذي سبب المشكلة من البداية. لو أننا تمسكنا بالقرآن منذ بداية عصر الغيبة الكبرى وفسرنا القرآن وفهمنا القرآن بحسب منهج علي، والله لتغيرت أمور الشيعة بالكامل على جميع المستويات. نحن تمسكنا بالقرآن وفقا للمنهج العمري وتركنا المنهج العلوي، وبذلك نقضنا بيعة الغدير. الآن ذائقتنا ما هي علوية؟ وأنا لا أستثني نفسي أبدا، ذائقتنا ما هي علوية؟ ثقوا إنني حين أنتقد الفضائيات فإنني أعد هذه الفضائية من بينها، لأننا لا نستطيع أن نخرج من هذا الواقع الناصبي الذي صنعه لنا مراجعنا الكبار منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى. أنا آتيكم بمثال. مقدمات البرامج أنا الذي أختار كلماتها، وأنا الذي أختار الأصوات. يعني هذا البرنامج مثلا، وحتى بقية البرامج، ولكن نحن في هذا البرنامج الآن. هذا البرنامج قتلوك يا فاطمة، القصيدة التي تسمعونها في المقدمة أنا اخترتها ولكنني لست مقتنعا بها. القصيدة جميلة، سيد حسن الكربلائي يقرأ هذه القصيدة، أنا الذي اخترتها، أنا الذي اخترت هذه القصيدة أن تكون مصاحبة للمقدمة التي تعرف البرنامج، وكذلك مع خاتمة البرنامج في كل حلقة، لكنني لست مقتنعا بها. هذا هو الموجود. البرنامج يتحدث عن قتل فاطمة، القصيدة تتحدث عن كسر ضلعها فقط، وهذا هو النهج الأبتر. النهج الأبتر حتى الذين يتحدثون عن ظلامة فاطمة، فحينما يتحدثون عن ظلامة فاطمة يتحدثون عن جانب منها. هذه مشكلة كبيرة. في نفس هذه الفضائية نحن نعرض القصائد الحسينية، وهي منظومة وفقا لذوق التشيع المرجعي، لأن التشيع لمحمد وآل محمد بقي محبوسا في الكتب. التشيع الذي نحن عليه هو التشيع الذي أسسه مراجع الشيعة، وهو يختلف جملة وتفصيلا عن تشيع محمد وآل محمد، وأنا جزء من هذا التشيع، وهذه القناة الفضائية جزء من هذا التشيع. والله أقول هذا الكلام بلسان الحقيقة والصدق، لا أبتغي شيئا آخر، ما عندي نية بأي اتجاه من الاتجاهات، هذه هي الحقيقة، الحقيقة هي هذه. نذهب إلى فاصل، ومن هنا يظهر أن المشكلة ليست في السيد محمد حسين فضل الله أبدا. ما هذا الرجل جزء من واقع شيعي، غاية الأمر أن الرجل تحدث. المشكلة ضاربة في الجذور. إلى الأيام الأولى من عصر الغيبة الكبرى ورسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد واضحة، التي تحدث فيها عن أن أكثر مراجع الشيعة قد نقضوا بيعة الغدير، مذ جنح كثير منكم. هذه كلمات صاحب الزمان، ما هي كلماتي. عودوا إلى كتاب الاحتجاج للطبرسي، عودوا إلى بحار الأنوار، إلى الجزء 53 من بحار الأنوار، كي تقرأوا رسائل إمام زماننا إلى الشيخ المفيد، مذ جنح كثير منكم. الخطاب لمراجع الشيعة وعلمائها، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ عليهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. العهد المأخوذ عليهم بيعة الغدير، عهد الولاية والإمامة. الابتعاد والفرار من الفكر الناصبي. مراجع الشيعة ماذا فعلوا؟ جاءوا ووقعوا في وسطه، تركوا العيون الصافية وتوجهوا إلى العيون الكدرة. فالمشكلة ليست في السيد محمد حسين فضل الله، المشكلة في المنهج. حينما أتحدث عن الأشخاص، أنا شخصيا ما عندي مشكلة مع شخص بعينه، المشكلة مع المنهج. لكنني كيف أحدثكم عن المنهج من دون أن أحدثكم عن الأشخاص؟ لأن الأشخاص هم الذين يتعاملون مع المنهج، وهم الذين يمثلونه، وهم الذين يطبقونه، وهم الذين يقدمون لكم النتائج التي تقبلونها. فلا بد من الحديث عنهم، ولا بد من التطرق إلى كتبهم وإلى مقالاتهم وإلى آرائهم. إذن من الجذور التي تحدث عنها السيد محمد حسين فضل الله، وبغض النظر هل هو فعلا أخذ من الشيخ المفيد أم لم يأخذ، لا شأن لي بهذا الموضوع، ولكن جذور هذا الفشل العقائدي في كتب الشيخ المفيد، جذور سوء التوفيق والخذلان هذا في كتب الشيخ المفيد. وقد قرأت عليكم ماذا قال في كتاب الإرشاد، وماذا قال في كتاب تصحيح الاعتقاد، وحينما تبنى قولا في الاختصاص جاء المراجع فنفوا الكتاب عنه، فقالوا ما هو بكتابه، مع أن الكتاب كتابه، ولكنهم في المدرسة القوئية وحتى في غير المدرسة القوئية، المدرسة الخوئية هي الحاكمة الآن، سواء صرح العلماء والمراجع من أنهم ينتمون إليها أم لم يصرحوا بذلك. بشكل علني أو سري الجميع في النجف وفي قم الجميع، إن لم يكونوا فالأعم الأغلب، عيال على كتبي وآرائي ومنهجية السيد الخوي. ومن الجذور التي أشار إليها السيد محمد حسين فضل الله، أشار إلى مرجع نجفي كبير. أنا لا أتحدث عن أسماء تدور حولها الشكوك، تحدثت عن الشيخ المفيد. وما أدراك ما الشيخ المفيد في الجو الشيعي. الاسم الثاني شيخ محمد حسين كاشف الغطاء. هل هناك من شيء يدور حول الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في الوسط الشيعي من شكوك، شبهات، اتهامات؟ هو من الأسماء اللامعة جدا في الوسط الشيعي. وهذا كتابه جنة المأوى. ماذا كتب على الغلاف؟ الإمام الأكبر الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء. هذه الطبعة المصححة، تحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي. سيد محمد علي القاضي الطباطبائي علم من أعلام الحوزة الشيعية، وشخصية معروفة جدا في إيران، ورمز من رموز الجمهورية الإسلامية في إيران. هو الذي حقق هذا الكتاب، تحقيق محمد علي القاضي الطباطبائي، جنة المأوى للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. وهذه الطبعة الثانية، المطبعة ظهور 1426 هجري قمري، قم المقدسة. موضوع يبدأ في صفحة 159 عنوانه فاطمة الزهراء. الموضوع طويل، أخذ منه موطن الحاجة، بعد أن يشير الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء إلى أن ظلامة فاطمة معروفة في كتب المسلمين، هكذا قال: طفحت واستفاضت كتب الشيعة من صدر الإسلام القرن الأول، مثل كتاب سليم بن قيس ومن بعده إلى القرن الحادي عشر وما بعده، بل وإلى يومنا كل كتب الشيعة التي عنيت بأحوال الأئمة وأبيهم الآية الكبرى يعني أمير المؤمنين وأمهم الصديقة الزهراء صلوات الله عليهم أجمعين، وكل من ترجم لهم وألف كتابا فيهم أطبقت كلمتهم تقريبا أو تحقيقا في ذكر مصائب تلك البضعة الطاهرة أنها بعد رحلة أبيها المصطفى ضرب الظالمون وجهها ولطموا خدها حتى احمرت عينها وتناثر قرطها وعصرت بالباب حتى كسر ضلعها وأسقطت جنينها وأسقطت جنينها وماتت وفي عضدها كالدملج. واستمر في حديثه. غريب أثبت هذه المقدمة، ولكنه ماذا قال بعد ذلك في صفحة 162؟ ولكن جئنا إلى لكن، هذه لكن استعملت معي كثيرا جدا منذ بداية الثمانينات، وحينما أتحدث وأتحدث بالحقائق، والله لطالما قالوا لي بنحو مباشر أو بنحو غير مباشر عن طريق الأشخاص، بنحو شفهي أو بنحو مكتوب، قالوا لي من أنك تقول حقا وصدقا، ولكن هؤلاء رموزنا، ولكن كل الذي تقوله حقائق، ولكن الوقت ليس مناسبا، ولكن هناك هجمة للأعداء علينا، وأنا أقول منذ بداية الثمانينات يا جماعة إذا كان الوقت ليس مناسبا حددوا لي رحمة على والديكم متى يكون الوقت المناسب. أنا منذ بداية الثمانينات وإلى الآن، منذ سنة 81 82 83 وإلى الآن، وها نحن على أبواب سنة 2019، يقولون لي الكلام الذي أنت تقوله صحيح، ما عندنا عليه إشكال، ولكن الوقت ليس مناسبا، ولكن هذا الكلام يهز هيبة المرجعية وأمثال ذلك. وأنا أقول دائما إذا خبروني متى سيكون الوقت مناسبا، لا يملكون جواب. هل الحديث عن الحقائق وهل الدعوة إلى الإصلاح تحتاج إلى وقت معين؟ العمل الصالح صالح في كل زمان. نعم هناك أولويات، هذه القضية لا يختلف عليها اثنان، ولكن أنا أيضا أقول ارشدوني إلى الأولوية التي أقدمها على بيان الحقائق دفاعا عن حريم آل محمد، ارشدوني. أنتم تريدون مني أن أكذب على شيعتي من أن المراجع لهم كذا وكذا من المنازل والكمالات وهم يفتقدون إلى كل هذه الكمالات والمنازل التي تريدون مني أن أتحدث عنها. على أي حال أعود إلى ما قاله شيخنا كاشف الغطاء الشيخ محمد حسين، صفحة 162، يقول ولكن بعد أن بين تلك المقدمة الواضحة وأضاف عليها كذلك، ثم أخذ شعراء أهل البيت سلام الله عليهم، هذه القضايا والرزايا ونظموها في أشعارهم ومراثيهم وأرسلوها إرسال المسلمات من الكويت وسيد الحميري ودعبل الخزاعي وإلى آخره، إلى أن يقول هو بعد كل هذه المقدمات التي هو مطلع عليها، والشيخ كاشف الغطاء شاعر معروف وأديب معروف، يقول: ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني. هذا إذا كان وجدانك سليما، إذا كان وجدانك حكيما سيعترضون علي على هذه الكلمة، لكنني أقول إذا كان وجدانه سليما هل يقول عن الزهراء من أنها خرجت عن حدود الآداب؟ هو يقول هذا في كتابه. الذي يقول هذا الكلام من أن الزهراء خرجت عن حدود الآداب هل يملك وجدانا سليما؟ هل يملك منطقا حكيما؟ سأقرأ عليكم كل الكلام. صفحة 162 هكذا يقول: ولكن قضية ضرب الزهراء ولطم خدها مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي ويقتنع به مشاعري وتقتنع به مشاعري بحسب المطبوع ويقتنع به مشاعري، ويصح أيضا لكن الأبلغ وتقتنع به مشاعري، لا لأن القوم يتحرجون ويتورعون من هذه الجرأة العظيمة، بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء. ما هذا الهراء يا شيخ كاشف الغطاء؟ كيف قتلوا سمية؟ ألم يطعنوا سمية بالرمح في قبولها؟ أكذا قتلوا سمية والدة عمار؟ طعنوها بالرمح في قبولها. هل قرأت سيرة ابن هشام؟ هل قرأت سيرة الحلبية؟ هل قرأت كتب السير وكيف أن عمر بن الخطاب كان يشرف بنفسه على تعذيب النساء المسلمات وكان يعذب المرأة المسلمة حتى يتعب، وحين يجلس للاستراحة يعتذر إليها متهكما يقول: إنني توقفت عن التعذيب لأنني قد تعبت، وبعد أن يستريح يعود إلى تعذيبها. والله هذه الحقائق موجودة في كتبهم، اقرأوا سيرة ابن هشام، اقرأوا سيرة الحلبية، اقرأوا سائر الكتب، هذه المعاني والمضامين موجودة في كتب القوم، من أن المسؤول عن تعذيب النساء المسلمات في مكة عمر بن الخطاب، وكان يعذب الجارية يعذب المرأة حتى يصيبه التعب، وهو رجل ضخم البدن ضخم الجثة طويل القامة يصيبه التعب فيعتذر إلى المرأة التي يعذبها، يقول إنني أوقفت التعذيب لأنني تعبت، حتى يستريح ويعود بعد ذلك. ما كان في نيتي أتحدث عن هذا الموضوع، وإلا لجئتكم بالمصادر، موجودة في مصادرهم وفي كتبهم. بل لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية التي ركزتها أو ركزتها القراءتان صحيحتان، الشريعة الإسلامية وزادتها تأييدا وتأكيدا، تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء، حتى أن في بعض كلمات أمير المؤمنين ما معنى أن الرجل كان في الجاهلية إذا ضرب المرأة يبقى ذلك عارا في أعقابه ونسله. وما علاقة هذا الموضوع بهذا الموضوع؟ لذلك عرضت لكم وبشكل واضح لقطات متنوعة من سيرة الخليفة عمر، لأن مراجع الشيعة هكذا يتكلمون. وقبل قليل سمعتم السيد محمد حسين فضل الله، إني لا أتفاعل، هو لا يتفاعل، هذا لا يتفاعل، وهذا لا يكاد يقبله وجداني، بس وجدانك يقبل. تقول من أن الزهراء خرجت عن حدود الآداب في صفحة 163. أي وجدان هذا؟ ما تقول لي أي وجدان. هذا وجدان عسل، هذا عسل عراقي، العسل العراقي يعرفه العراقيون. نذهب إلى فاصل. الشيخ كاشف الغطاء يستبعد بحسب وجدانه، بحسب عقله. أنا أقول للشيخ كاشف الغطاء، يا شيخنا الجليل، أنت تستبعد أن تضرب الزهراء بسبب ما ذكرت، بسبب السجايا العربية كما قلت والتقاليد الجاهلية نسبة إلى العصر الجاهلي. يا شيخنا الفاضل، ما أنت جدك الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء للشيخ جعفر الكبير، للشيخ جعفر كاشف الغطاء، وإنما لقب كما هو المشهور، لقب بكاشف الغطاء نسبة إلى هذا الكتاب كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء. ولا أدري، ربما عن كتاب آخر، ربما هذه الشهرة ليست صحيحة، لأن للشيخ جعفر كاشف الغطاء كتاب عنوانه كاشف الغطاء. هذا الكتاب الفقهي كشف الغطاء، هناك عنده كتاب عنوانه كاشف الغطاء، فلربما لقب بسبب ذلك الكتاب، لا أدري. المشهور في الوسط الشيعي من أن الشيخ جعفر لقب بكاشف الغطاء نسبة إلى كتابه هذا كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، كتاب فقهي أهداه للسلطان القاجاري في زمانه، فتح علي شاه القاجاري. فقيل من أن الشيخ لقب بكاشف الغطاء نسبة إلى هذا الكتاب كشف الغطاء، إلا أنني أقول ربما لقب بسبب كتاب آخر فإنه قد صنف كتابا اسمه كاشف الغطاء، اسمه كاشف الغطاء عن مطاعن ونقائص الميرزا محمد عدو العلماء. الميرزا محمد الإخباري، ميرزا محمد النيشابوري الإخباري الذي حاول شيخ جعفر أن يقتله فما استطاع، فتولى قتله بعد ذلك ولده المرجع الأعلى شيخ موسى كاشف الغطاء، وله حكاية مفصلة، وقد روى هذه الحكاية نفس الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في كتابه العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية، وتحدثت عن هذا الموضوع. الميرزا الإخباري مرجع كبير من مراجع الشيعة الأجلاء، رجل لا أجرم جريمة ولا فعل منكرا، إنما دعا مراجع النجف إلى الرجوع إلى حديث أهل البيت فقتلوا، والحكاية طويلة مفصلة. أنا أقول للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء: يا شيخنا، جدك الشيخ جعفر في كتابه كشف الغطاء، وأنا أقرأ الآن من الجزء الرابع من كتابي كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، وهذه الطبعة هي طبعة مكتب الإعلام الإسلامي فرع خراسان الرضوي، صفحة 135، مما هو ثابت للمجتهد للفقيه للمرجع، ومنها من هذه الأحكام الثابتة، ومنها أنه يجوز للمجتهد للمرجع الفقيه، ومنها أنه يجوز للمجتهد، ماذا يجوز له؟ طلب الزكاة وإرسال السعاة، السعاة الذين يجمعون أموال الزكاة، ويلزم التسليم إليه وإليهم. لا نملك دليلا على هذا أبدا، لا توجد رواية عن النبي عن آل النبي في أن الأموال الشرعية تعطى للفقهاء، ولكن هذا من جيوب الصفحة، هذا من جيوبهم الخاصة. أتحدى مراجع الشيعة جميعا، أتحدى أصحاب العمائم جميعا، أتحدى الحوزات جميعا في كل أنحاء العالم، أتحدث عن الحوزات الشيعية، أن يأتوني برواية واحدة تقول من أن أموال الزكوات، من أن أموال الأخماس لا بد أن تسلم للمراجع. لا نملك ولا حرف، ليس رواية، حرف واحد لا نملك في كتبنا. أتحدى الجميع، وأنا أتحدث في بث مباشر عبر الأقمار الصناعية وعبر الإنترنت، أتحدى الجميع. أعود إلى ما يقول جدك يا شيخنا، يا شيخ محمد حسين كاشف الغطاء، يقول جدك شيخ جعفر في كشف الغطاء أنه يجوز للمجتهد طلب الزكاة وإرسال السعاة، ويلزم التسليم إليه وإليهم إن لم يكونوا سلموها، ويقوم مقام الإمام في الأحكام وكذا في الخمس. القضية الدسمة هنا في الخمس، وكذا في الخمس وجميع حقوق الفقراء، لأنه وليهم، وحضوره، حضور المرجع عبارة عن حضورهم، فالأموال تسلم إلى المرجع. ومنها من هذه الحقوق الثابتة للمجتهد للمرجع، ومنها أنه يجوز له جبر مانعي الحقوق حتى الذي لا يريد أن يعطي يجوز للمرجع أن يجبره. ما هو الدليل على ذلك؟ أبدا لا توجد لا آية ولا رواية على أي أساس. ومنها أنه يجوز له جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع، يعني إذا جبرهم وامتنعوا يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند. والله الشيعة مستاهلين، دقوهم نعلبهاتهم. الآن الظروف غير مؤاتية، والله لو كانت الظروف مؤاتية يصلخون جلدكم صلخ، والشيعة مستاهلين. حل، ليش ما يعطون فلوس المراجع؟ يعني هو هذا الشيعي؟ أنا أقبل يد المرجعية الرشيدة، دقون هذا الشيعي، دقون علو والدي، ليش ما يعطي فلوس؟ هذه الأحكام ما هو دليلها من الكتاب والعترة؟ nothing، لا شيء. ومنها أنه يجوز له للمرجع جبر مانعي الحقوق ومع الامتناع يتوصل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند. بمعونة الجند الظالمين، يعني مثلا في زمن صدام يستعينون بصدام وبفدائي صدام لجمع الأخماس. الظروف كانت غير مؤاتية، لو كانت مؤاتية يفعلون ذلك، ما هم الآن يصلخون جلد أي واحد يعارضهم. ومادة 4 إرهاب موجودة، أي واحد يفك حلقة بحشاية يصلخونه صلخ، نفس القضية. ولو كان هناك متسع لرأيتم العجب العجاب، وإلا فرصة صغيرة، فرصة صغيرة حصل عليها الشيخ موسى كاشف الغطاء ابن شيخ جعفر بسبب الصراع الذي حدث بين الوالي السابق والوالي الجديد، فكانت بغداد من دون حكومة. رأسا جمع المراجع من النجف وكربلاء وذهب إلى الكاظمية وخطب بنت سيد عبد الله شبر التي كانت مطلقة، خطبها لأجل أن يتزوجها متى؟ بعد أن يقتل مرجعا شيعيا هو الميرزا الإخباري. حرض الناس وأصدر فتوى من أنه يجب على الجميع أن يسعوا في قتله، وضمن الجنة لقاتله، فركض الناس عليه وقتلوه، وقتلوا ولده، وقتلوا ضيوفه، واعتدوا على عائلته وسلبوها المجوهرات، سلبوها الحلي النسائية، وأحرقوا مكتبته، ثم قطعوا رأسه وأخذوا يركضون برأسه في الصحن الكاظمي وفي أزقة الكاظمية. وفي الليلة الثانية تزوج المرجع الأعلى وصارت الاحتفالات في الكاظمية بمناسبة مقتل مرجع شيعي على يد مراجع الشيعة الكبار العظماء الأجلاء المجرمين، وبمناسبة زواج المرجع الأعلى. شايفين مسلسل راس غليص؟ مسلسل أردني بدوي يعرض على بعض الشاشات. مسلسل راس غليص هي هذه صورة من مسلسل راس غليص. نذهب إلى فاصل. أنا أقول للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، إذا كان جدك الشيخ جعفر لأجل حفنة من الأموال وما هي الخلافة والزعامة؟ يفتي بهذه الفتاوى من أن يسلط الظالمين ومن أن يسلط الشرطة والجند كي يضرب الشيعة لأجل جمع الأخماس والزكوات. فلماذا تستبعد من أولئك العرب الجفاة البدو الغلاظ الذين كانوا يخططون للخلافة والزعامة والرئاسة مع حسد وحقد على علي وآل علي، ومع حقد نسائي داخل البيت النبوي من نساء النبي وحكايات مفصلة؟ لماذا تستبعد هذا المعنى من أن فاطمة تضرب؟ لماذا؟ لأن وجدانك لا يقبل ذلك. أي وجدان هذا شيخنا؟ أي وجدان؟ وجدانك إذا بخير ما تقول من أن فاطمة خرجت عن حدود الآداب. هذه هي الجذور التي ينتمي إليها فكر السيد محمد حسين فضل الله بحسب ادعاءاته. هو يقول، ويقول من أنه امتداد لفكر الشيخ المفيد، ومر الحديث عن فكر الشيخ المفيد، امتداد لفكر السيد عبد الحسين شرف الدين، وقد تحدث عن ذلك في الوثائق والتسجيلات التي عرضتها بين أيديكم، امتداد لفكر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. والكلام هو هو. السيد محمد حسين فضل الله يقول: أنا لا أتفاعل مع ما يقال كذا كذا عن الذي جرى على فاطمة. وهنا نفس الكلام: مما لا يكاد يقبله وجداني ويتقبله عقلي وتقتنع به مشاعري. لماذا؟ لأن السجايا العربية والتقاليد الجاهلية ماذا بها؟ تمنع بشدة أن تضرب المرأة أو تمد إليها يد سوء. إلى أن يقول في صفحة 163: كيف والزهراء سلام الله عليها شابة بنت 18 سنة لم تبلغ مبالغ النساء، وإذا كان في ضرب المرأة عار وشناعة فضرب الفتاة أشنع وأفظع. لا أدري من أين يأتي بهذه القواعد وبهذه الترهات، هذه القواعد والترهات وهذه التراتيب التي يرتبها، لا أدري من أين يأتي بها. التاريخ يخالف ذلك، الواقع يخالف ذلك، وضرب الفتاة عند الناس أهون من ضرب المرأة الكبيرة، فكيف صار الأمر مخلوبا؟ إلى أن يقول: ويزيدك يقينا بما أقول أنها ولها المجد والشرف ما ذكرت ولا أشارت إلى ذلك في شيء من خطبها بسبب جهلك يا أيها الإمام الأكبر. هكذا كتب على الكتاب: الإمام الأكبر. بسبب جهلك يا أيها الإمام الأكبر، لو كنت ذهبت إلى الكافي وهو أحد مصادر الاستنباط، كيف صرتم مراجع؟ وكيف تستنبطون الأحكام وأنتم لا تطلعون على مصادر الاستنباط؟ ما أنك لو قرأت في تأبين أمير المؤمنين، وقد قرأته عليكم، إنني أخاطب المشاهدين، أقول: يا شيخنا يا كاشف الغطاء، ما أنك لو قرأت ما قاله أمير المؤمنين عن الزهرة، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. وستقول يأتي زمان قولها. فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. لو كنت مطلعا على حديث العترة بعمق ودقة لما قلت هذا الكلام، لأن الزهراء ما ذكرت شيئا. هذا هو أمير المؤمنين يقول: فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. ولذلك يقول لرسول الله: فأحفها السؤال، سلها 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 عن كل شيء، فأحفها السؤال واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج بصدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. ويزيدك يقينا بما أقول أنها ولها المجد والشرف ما ذكرت ولا أشارت إلى ذلك في شيء من خطبها، إلى أن يقول في صفحة 163: وكلماتها مع أمير المؤمنين ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر. إذا أردتم الاطلاع على تفاصيل هذا الموضوع عودوا إلى مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، فقد فصلت القول فيه. وكلماتها مع أمير المؤمنين ألقتها بعد رجوعها من المسجد، وكانت ثائرة متأثرة أشد التأثر حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. فاطمة، فاطمة تخرج عن حدود الآداب؟ ماذا أقول للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء؟ لكنني أقول له: لو كنت قد قرأت زياراتها لوجدت في زياراتها هذا الوصف المهذبة عن الخناء. هل تعرف معناها؟ هذا في زياراتها. إذا أردت المصدر، المصدر المزار الكبير لابن المشهدي، سآتي به، سآتي بالمصدر. المهذبة عن الخناء، ما هو الخناء؟ الخناء القول غير المؤدب. فاطمة المهذبة عن الخناء، إنها فاطمة الزهراء، إنها المهذبة عن الخناء، إنها التي لا تقول شططا ولا تفعل غلطا، إنها فاطمة بنت محمد. حينما انتقدت الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء أيام قناة المودة في برنامج وجه فيه لي سؤال حول هذا الموضوع، فقلت: من أن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء هو الذي خرج عن حدود الآداب، فقامت القائمة في النجف علي، الإنترنت امتلأ سبابا كيف أنني أقول عن الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء من أنه خرج عن حدود الآداب. من طيح الله حظكم ما هو يقول عن الزهراء. خرجت عن حدود الآداب. أنا كنت مقصرا حين قلت عن بأنه خرج عن حدود الآداب. هو يقول عن فاطمة من أنها خرجت عن حدود الآداب، حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها. هو متفضل، التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها. هذا ايش تحكي وياه؟ شو تقول له؟ هذا شو تسولف وياه؟ بأي طريقة؟ فهموني، قولوا لي هذا شلون احكي وياه انا؟ هذا السيد الجليل سيد محمد علي القاضي الطباطبائي لم يعلق على هذه القضية، مع أنه يعلق على كل صغيرة وكبيرة. لا أدري هؤلاء العلماء، هؤلاء المعممون مرضى، واقعا مرضى. حينما ينتقص من أهل البيت يقبلون، ولكن حينما ينتقص من العلماء لا يقبلون. لم يدافع عن فاطمة، هو من أبنائها، محمد علي القاضي الطباطبائي. الطباطبائي يعني هو سيد حسني ينتمي إلى الحسن المجتبى، الذين يلقبون بالطباطبائي فذلك نسبة إلى إبراهيم طباطبا، يعود النسب إلى الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. محمد علي القاضي الطباطبائي هو تلميذ من تلامذة الشيخ كاشف الغطاء، وعلق على مقالاته. هناك الكثير من الموارد لا تحتاج إلى تعليق، هي واضحة، ومع ذلك يعلق عليها السيد محمد علي القاضي الطباطبائي، ولكن بخصوص هذه القضية ما علق شيئا. قلبوا الواقع الشيعي، هل هناك غيري من علق على هذا الموضوع؟ فقط هذا الماسوني، فقط الماسونية هي التي تدافع. أليس يصفونني هكذا؟ يصفونني هكذا. فقط هذا الماسوني هو الذي يدافع عن الزهراء. ما هذه طبعة حديثة. لماذا لم توضع إشارة على هذه الكلمة الفاضحة السيئة؟ هذا كفر، كفر بواح، هذا كفر بواح، كفر صريح، هذا بموازين آل محمد هذا كفر صريح. هل يقبل إمام زماننا أن نقول عن أمه فاطمة من أنها خرجت عن حدود الآداب؟ لماذا؟ لأن الشيخ كاشف الغطاء جاهل، رجل جاهل لا يعرف أن يجيب على السؤال. سؤال وجه إليه بخصوص الكلام الذي قالته الصديقة الطاهرة لأمير المؤمنين بعد أن خطبت في المسجد، يبدو من الكلام لوم وعتاب شديد وتقريع. إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة المطلب عودوا إلى تلكم الحلقات، إلى مجموعة حلقات لبيك يا فاطمة، فقد تحدثت عن هذا الموضوع بالتفصيل. قل إني جاهل لا أعلم، يأنف أن يتحدث عن جهله فيتحدث عن فاطمة بهذه الصيغة. حتى خرجت عن حدود الآداب التي لم تخرج من حظيرتها مدة عمرها، إلى أن يقول في صفحة 164: وكذلك كلمات أمير المؤمنين، هو يستدل أيضا بكلمات أمير المؤمنين التي هي خالية من ذكر ما جرى عليها، لأنك قرأت النص الموجود فقط في نهج البلاغة يا شيخ كاشف الغطاء، وهذا واضح حتى من الحاشية. نفس السيد محمد علي القاضي الطباطبائي وضع حاشية نقلها سيدنا الرضي في نهج البلاغة فراجع. وحدثتكم يوم أمس، عن التحريف في النص الذي ورد في نهج البلاغة. وكذلك كلمات أمير المؤمنين بعد دفنها وتهيج أشجانه وبلابل صدره لفراقها ذلك الفراق المؤلم، حيث توجه إلى قبر النبي قائلا: السلام عليك يا رسول الله، عني وعن ابنتك النازلة في جوارك، إلى آخر كلماته التي ينصدع لها الصخر الأصم لو وعاها، وليس فيها إشارة إلى الضرب واللطم، ولكنه الظلم الفظيع. ما في النص الموجود في الكهف الشريف حديث عن قتلها وأخلست، وهذا نص محرف أيضا، والنص الحقيقي واختلست، إنما أشرت إلى وأخلست لأن الطبعات الموجودة الآن كتب فيها وأخلست، بينما المصادر القديمة فيها واختلست، وقد عرضت ذلك عليكم في حلقة يوم أمس. أنا في الحقيقة لا أدري ماذا أقول، لأنني إذا أردت أن أتكلم كما أريد يعني براحتي سيتشعب الكلام. نذهب إلى فاصل. تستغربون أن مرجعا كبير هو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء يتحدث عن الزهراء بهذا اللسان؟ القضية ليست خاصة بهذا المرجع. السيد المرتضى علم الهدى كما يلقبونه، السيد المرتضى كلامه ككلام كاشف الغطاء، لا أجد وقتا في هذه الحلقة كي أقرأه عليكم، سأتركه إلى حلقة يوم غد، لكنني فقط أخبركم بالإجمال. السيد المرتضى قال كلاما ككلام الشيخ كاشف الغطاء إن لم يكن أسوأ، وهو أسوأ فعلا، ولربما أن الشيخ كاشف الغطاء أخذ هذا الكلام من هناك، وهذا الكلام أثبته المحدث الشيعي المعروف علي بن عيسى الأربلي في كشف الغمة، ولم يعترض عليه، أثبته على أنه شيء صحيح، ونقله الشيخ المجلسي في البحار وأثبته ولم يعترض عليه. ونقلته مؤسسات التحقيق في الكتب التي طبعتها ولم تعترض عليه. هذا الكلام منتشر في هذه الكتب، سأقرأه عليكم في حلقة يوم غد حينما أقول ما نحن بالشيعة، ما نحن بالشيعة، ما نحن بالشيعة. السؤال، هل نحن شيعة لفاطمة؟ إذا كنا شيعة لفاطمة، لماذا مراجعنا وعلماؤنا هكذا يكتبون في الكتب؟ هذه كتبهم. حينما أقول دائما من أن المشكلة ليست في السيد محمد حسين فضل الله، هذا الرجل حملوا عليه هذه الحملة الشعواء كي يقدموه قربانا، كي يظهروا للناس من أنهم في عقائدهم مع عوام الشيعة، مع عامة الشيعة، مع عامة الشيعة الأغبياء الذين يشرعون لهم الأحكام، إذا لم يدفعوا الأخماس يأتوهم بالشرطة وبالجند وبالطواغيت والظالمين. واقع مرير، واقع مرير. هل عرفتم لماذا دائما أبدأ حديثي يا زهراء؟ هناك الكثير والكثير الكثير والكثير من الكلام المر، تتمة الحديث في يوم غد إن شاء الله تعالى. قتلوك يا فاطمة، إي والله قتلوك، قتلوك بكل الوسائل والسبل. القنفذ الشيعي لا زال يصفعك، القنفذ الشيعي لا زال يضربك، المرجعية الشيعية لا زالت تضربك يا زهراء. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.